الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الأمر الرابع من الأمور الأربعة التي طرحها المصنف في مسألة بيع الدهن المتنجس، والأمر الرابع هو أنه هل يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح، أو أن الانتفاع بالدهن المتنجس منحصر في مسألة الاستصباح. عليكم السلام ورحمة الله. فهذه هي مسألة، أو هذا هو الأمر الرابع، ومن هنا يبحث المصنف في نقاط أربع ترتبط بهذا الأمر. النقطة الأولى الأقوال في المسألة، فيقول بأن هناك قولين. القول الأول هو أنه يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح، وإن دل الدليل على جواز الانتفاع في الاستصباح لكنه لا مانع من التعميم لكل منفعة. وبالتالي نقول كل عين متنجسة فيمكن الانتفاع بها في سائر الانتفاعات إلا ما استثني بالدليل. فالأصل والقاعدة هي أن كل متنجس يمكن الانتفاع به في سائر الانتفاعات إلا ما استثني بالدليل، وهذا هو ما تبناه المحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيد الأول والشهيد الثاني والمحقق الكركي، وأيضا تبناه الشيخ الأعظم قدس سره. فالأصل والقاعدة هي أن كل متنجس يمكن الانتفاع به في سائر الانتفاعات إلا ما استثني بالدليل. فالدهن المتنجس إذن يجوز الانتفاع به في سائر الانتفاعات إلا ما استثني بالدليل، والذي استثني بالدليل ما هو؟ الأكل، الشرب، الاستصباح به مثلا تحت السقف. جيد، هذا هو القول الأول. القول الثاني هو أنه لا يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس إلا فيما دل عليه الدليل، وهو خصوص الاستصباح تحت السماء. وهذا راجع لقاعدة مدعاه بأن الأصل في المتنجسات حرمة الانتفاع بها. القاعدة الأولية في المتنجسات حرمة الانتفاع بها إلا ما استثناه الشارع وجوز الانتفاع به، والذي جوزه الشارع في الدهن المتنجس خصوص الاستصباح تحت السماء، وأما بقية الانتفاعات فالأصل فيها الحرمة. وهذا القول هو الذي تبناه جمع من الأعلام كالمرتضى علم الهدى وكالشيخ الطوسي ومن قبل المفيد وابن زهرة وابن إدريس والسيد العامل في مفتاح الكرامة وصاحب الجواهر، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن القاعدة الأولية حرمة الانتفاع بالمتنجسات إلا ما دل الدليل على استثناء. إذن هناك قولان، إما أن نقول القاعدة الأولية حلية الانتفاع إلا ما استثناه الدليل، أو نقول القاعدة الأولية حرمة الانتفاع إلا ما استثناه الدليل. والذي تبناه الشيخ الأنصاري هو الأول، أن الأصل حلية الانتفاع إلا ما استثناه الدليل، والنتيجة أن الدهن المتنجس هل يجوز الانتفاع به في غير الاستصباح أم لا؟ على رأي الشيخ الأنصاري يجوز الانتفاع به، وإن دل الدليل على جواز الانتفاع في الاستصباح، لكن الأصل هو حلية الانتفاعات إلا ما استثناه الدليل، والذي استثناه الأكل والشرب، وقد نعمم إلى الاستصباح تحت السقف. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، الأدلة على هذين القولين. أما بالنسبة للدليل على القول الأول الذي تبناه الشيخ الأنصاري فاستدل له بدليلين. الدليل الأول أصالة الجواز بحسب تعبيره، أو البراءة بعبارة أخرى البراءة، فكل ما شككنا فيه هل هو حلال أم حرام فالأصل حلية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون كما هو في النبوي حديث الفرق، أو معتبرة عبد الله بن سنان على الإمام الصادق كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه مثلا، أو حديث الحجب ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم إلى آخره مما دل على أصالة البراءة. إذن فيقول الأصل هو البراءة، فإذا شككنا هل يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح أم لا، ما عندنا دليل خاص، نعمل بأصالة البراءة. الدليل الثاني، ما عبر عنه بقاعدة حل الانتفاع. الشيخ الأنصاري قدس سره يستظهر وجود قاعدة تسمى قاعدة حلية الانتفاع من خلال الآية المباركة في سورة البقرة رقم 29 قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يقول هذه الآية تفيدنا قاعدة فقهية تسمى حلية الانتفاع، حيث إن الآية المباركة دلت على ماذا؟ على أن سائر الانتفاعات بما في الأرض حلال. خلق لكم، اللام هنا في لكم لام الانتفاع، خلق لكم يعني خلق لانتفاعاتكم ما في الأرض جميعا، إذن كل ما في الأرض خلقه الله لأجل الانتفاع، هذا أولا. ثانيا، المتنجس، العين المتنجسة بالنجس كالدهن مثلا المتنجس هو من الأرض مما خلقه الله مما في الأرض، فيكون صغرى لهذه الكبرى وهي حلية الانتفاع بسائر ما في الأرض، والدهن المتنجس هو مما في الأرض سيحل به سائر الانتفاعات إلا ما استثناه الدليل، والذي استثناه الدليل مثلا الأكل والشرب. إذن فيستدل الشيخ الأعظم قدس سره على أن القاعدة الأولية في المتنجسات حلية الانتفاع إما بأصالة البراءة والتي عبر عنها بالجواز، أو بقاعدة حلية الانتفاع، خلق لكم أو هو الذي خلق لكم يعني لانتفاعاتكم ما في الأرض جميعا.
بالنسبة للدليل الأول وهو أصالة البراءة لا مشكلة فيه، أما بالنسبة للدليل الثاني وهو قاعدة حلية الانتفاع فنوقش هذا الدليل. فهل هناك فعلا قاعدة فقهية تسمى قاعدة حلية الانتفاع؟ وهل يمكن أن نستفيد من الآية المباركة هذه القاعدة الفقهية؟ ناقش الأعلام في ذلك، فناقش السيد الخوي بهذه المناقشة، وهي أولا اللام في قوله لكم ليست هي لام الانتفاع حتى تقول قاعدة فقهية تسمى قاعدة حلية الانتفاع، إنما اللام في قوله لكم لام الغاية، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يعني ماذا؟ الآية ناظرة لبيان أن الغاية من خلق ما في الأرض ما هو؟ ما هو؟ ليس إلا خلق البشر. الغاية الحقيقية والغاية القصوى من خلق ما في الأرض هو أنت أيها الإنسان، أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم. إذن فالغاية من خلق ما في الأرض هو أنت، خلق هذا الكون بما فيه لك أنت أيها الإنسان ومن أجلك أنت. فاللام ليست لام الانتفاع إنما لام الغاية، يعني الخلق لغايتكم لأجلكم، خلق الكون لكم أنتم، هذا أول. إذن ليست لام الانتفاع والاستدلال مبني على أنها لام الانتفاع. ثانيا خلق لكم يعني لأجلكم، نعم هذا هو الاستظهار الأصل في اللام من أهل الغاية يعني الانتفاع. خوف ثانية سلمنا أنها لام الانتفاع لا مشكلة، على فرض أن اللام للانتفاع، مع ذلك لا ينتفع بها الشيخ الأعظم للاستدلال. لماذا؟ لأن المقصود من خلق لكم يعني لانتفاعكم الانتفاع الديني لا الانتفاع الدنيوي، خلق لكم يعني لانتفاعكم، خلق هذا الكون لأن تنتفعوا به في الاستدلال به على وجود الله عز وجل وتوحيده. خلق لكم يعني لانتفاعكم الديني لا للانتفاعات الدنيوية، للانتفاع الديني، حتى تصلوا من خلال الشمس والنجم والشجر والبحر لوجود الله سبحانه وتعالى وتوحيده. إذن فالآية لا ربط لها بحلية الانتفاعات، إما أنها ناظرة إلى أن خلق الكون من أجل أن ينتفع الإنسان به كما دلت آيات أخرى، سخر لكم ما في الأرض جميعا إلى غيره. فهذه الآية من قبيل تلك الآيات التي دلت على تسخير ما في الكون لأجل الإنسان. ولو قلنا للانتفاع فهي للانتفاعات الدينية لا للانتفاعات الدنيوية، بمعنى لكي نستدل بها على وجود الله وتوحيد وصفاته عز وجل، إلا أنه يكفينا الدليل الأول وهو أصالة الجواز أو البراءة. هذا هو طبعا دليل الشيخ الأعظم على أن الأصل حلية الانتفاع بالمتنجس إلا ما استثني، إما البراءة أو قاعدة حلية الانتفاع. أما بالنسبة للأدل للدليل على القول الثاني الذي يقول الأصل هو الحرمة، أن الانتفاع بالنجس محرم، هذا القاعدة الأولية مو البراءة، الأصل الحرمة، فاستدلوا لذلك بثلاثة أدلة، إن تم واحد منها رفعنا اليد عن أصالة البراءة ورفعنا اليد عن قاعدة حلية الانتفاعات لو سلمنا بدلالة الآية على القاعدة المذكورة. ما هي الأدلة الثلاثة؟ الدليل الأول الإجماع المدعى من قبل غير واحد من الأعلام، فادعاه المرتضى علم الهدى في الانتصار، وادعاه الطوسي في الخلاف، وادعاه ابن زهرة في الغنية، كل هؤلاء الأعلام
ادعوا قيام الإجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجس. هذا هو الدليل الأول. وينقل الشيخ الأعظم قدس سره كلمات خمسة من العلماء الآن: المرتضى، الطوسي في غير كتاب، المفيد، ابن إدريس، ابن زهرة. خمسة منهم، ثلاثة منهم صرحوا بقيام الإجماع، اثنان منهم نقل كلامهم لأجل أن يبين أنه فعلا هناك رأي يقول بحرمة الانتفاع بالمتنجس وأن القاعدة حرمة الانتفاع. نشير إلى ما ذكره الشيخ. أولا كلام المرتضى، لاحظ كلامه في الانتصار، قال المرتضى يتحدث معك الآن: وممن فردت به الإمامية. ممن فردت به الإمامية يعني الإجماع، بعد هذا عبارة عن الإجماع. ممن فردت به الإمامية، يقول الإمامية المسألة إجماعية، أن كل طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به. إذن السيد المرتضى يقول أن طعام أهل الكتاب، طعام أهل الكتاب وطعام الكفار سواء كفار كتابيين أو غير كتابيين لا يجوز لا أكله ولا الانتفاع. وإن كان في هذه المسألة الجزئية وهي الطعام، لكنه لا خصوصية للمسألة هذا، إنما هو يتكلم عن الطعام المتنجس، حيث الطعام الأصل في أنه طاهر ليس نجس، إنما لامسه أهل الكتاب فصار متنجسا. فيقول إن فردت الإمامية بأن هذا الطعام المتنجس لا يجوز الانتفاع، ليس فقط أكله بل الانتفاع، يعني قام الإجماع على حرمة الانتفاع بالطعام المتنجس. وإن لم تشر المسألة إلى سائر المتنجسات، لكن نحن الآن نتصيد الإجماع من موارد متعددة من كلام الأعلام. هذا مورد. مورد آخر أيضا فيه إجماع ما ذكره الشيخ الطوسي في الخلاف، حيث قال الشيخ الطوسي، لاحظوا عبارته، في حكم السمن والبدر، البدر يعني دهن، نوع من الدهن يسمى دهن الكتان، والشيرج دهن السمسم، والزيت إذا وقعت فيه فأرة، السمن أو الزيت لو وقعت فيه فأرة فصارت ميتة، صارت دهن إذا متنجس. الكلام في المتنجس واضح. إنه جاز الاستصباح به، شيخ الطوسي يقول جاز الاستصباح بالدهن المتنجس ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. إذن لا يجوز إلا الاستصباح، أما سائر الانتفاعات بالدهن المتنجس لا تجوز. ثم قال وبه قال الشافعي، حتى الشافعي من العامة ذهب إلى رأينا بأنه لا يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس إلا في الاستصباح. وقال قوم من أصحاب الحديث لا ينتفع به بحال، لا في الاستصباح ولا غيره. جيد. بل يراق كالخمر. وقال أبو حنيفة يستصبح به ويباع لذلك، كما قلنا نحن الإمامية. وقال داود إن كان الماء سمنا لم ينتفع به بحال، لا استصباح ولا غيره، إلى آخره. ثم يقول الشيخ الطوسي دليلنا على ما قلناه، يعني أنه لا يجوز بالدهن المتنجس إلا الاستصباح فقط، وأن سائر الانتفاعات لا تجوز، إجماع الفرقة وأخبارهم. إذن ادعى الطوسي قيام الإجماع على حرمة سائر الانتفاعات بالدهن المتنجس إلا الاستصباح. إذن المرتضى في مسألة طعام أهل الكتاب، الطوسي في مسألة الدهن المتنجس. نأتي إلى ابن زهرة. ابن زهرة في الغنية قال بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به، قال اشترط في العين المبيعة أن تكون قابلة للانتفاع، وأما لو لم تكن قابلة للانتفاع يكون من أكل المال بالباطل. ثم قال وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة تحفظا من المنافع المحرمة. لماذا قلنا لابد تكون مباحة حتى لا تكون منافعها محرمة؟ ويدخل في ذلك يعني في التي منافعها محرمة كل نجس لا يمكن تطهيره، كل نجس لا يقبل التطهير هذا يكون الانتفاع به حرام إلا ما استثني. يقول عدم استثني، ما هي الأمور التي لا تقبل التطهير من النجاسات ويجوز بيعها؟ يقول من بيع الكلب المعلم للصيد، مع أنه لا يقبل التطهير لكنه قد استثني. والزيت النجس للاستطباح، مع أنه لا يقبل التطهير إلا أنه قد استثني تحت السماء، وهو إجماع الطائفة. إذن ابن زهرة ادعى أن الأعيان النجسة يحرم الانتفاع بها وقام الإجماع على ذلك، إلا ما استثناه الدليل من قبيل الكل المعلم للصيد والدهن المتنجس من أجل الاستصباح. إذن مرتضانا، طوسينا، ابن زهرتنا كلهم ادعوا قياس الإجماع على أنه يحرم الانتفاع بالمتنجس إلا ما قام عليه الدليل. المرتضى إجماعه في خصوص طعام أهل الكتاب، الطوسي في الدهن المتنجس، أما ابن زهراء لا يتكلم عن الأعيان النجسة المتنجسة مطلقا. فنحن من خلال هذه الكلمات من هنا وهنا وهناك نصل إلى أن كأنما المسألة اتفاقية، أن هناك إجماعا على حرمة الانتفاع بالعين المتنجسة إلا فيما قام عليه الدليل. هذا هو الدليل الأول، والإجماع من الأدلة أربعة، كتاب، سنة، عقل، إجماع. ويناقش الشيخ الأعظم قدس سره هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى يقول لو تأملتم كلام المرتضى وكلام الطوسي وكلام ابن زهرة لم تستفيدوا أنهم يدعون الإجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجس أبدا. صحيح يقول إجماع الفرقة ممن فردت به الإمامية، لكن ليس مقصودهم أن الإجماع قام على حرمة سائر الانتفاعات بالعين المتنجسة. ولذلك الآن سوف نتأمل في كل واحد من هذه الإجماعات الثلاثة، وسوف تجد أنه فعلا لا نستفيد دعوة الإجماع على حرمة سائر الانتفاعات. أما المرتضى فلاحظ كلامه يقول وممن فردت به الإمامية أن كل طعام عالجه أهل الكتاب، ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، واختلف باقي الفقهاء في ذلك، وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة إلى آخره. فمقصود المرتضى من الإجماع ومن فردت به الإمامية هو ماذا؟ هو ماذا؟ أن طعام أهل الكتاب متنجس أو لا، هذا مقصوده من الإجماع. وممن فردت به الإمامية أن كل طعام عالجه الكتاب ومن ثبت كفر بدليل قطع لا يجوز أكله، يعني متنجس، هذا مقصوده. لأن هذا ما وقع فيه الخلاف بين الإمامية وبين غيرهم، أن طعام أهل الكتاب متنجس يعتبر أو لا يعتبر. ولذلك قال واختلف باقي الفقهاء. فمنظور المرتضى في الإجماع أن طعام أهل الكتاب يعتبر متنجس، لا أن الإجماع على حرمة سائر الانتفاعات بطعام أهل الكتاب، بقرينة أنه أشار إلى الخلاف بين الإمامية وبين غيرهم. إذن معقد الإجماع الذي ادعاه المرتضى هو أن أصل طعام أهل الكتاب يعتبر متنجس، لا أن مقصوده من الإجماع أنه يحرم سائر الانتفاعات بطعام أهل الكتاب. نعم، لما قال الإمامية بأن طعام أهل الكتاب متنجس ترتب على ذلك أثر وهو عدم جواز الانتفاع. لكن عدم جواز الانتفاع ليس إجماعيا، لا، إنما هو رأي المرتضى. نعم المرتضى يتبنى حرمة الانتفاع بطعام أهل الكتاب، لكن لم يدع الإجماع على ذلك، إنما ادعى الإجماع فقط على نجاسة طعام أهل الكتاب بقرينة ماذا؟ لماذا حملناه على ذلك؟ لأنه يشير إلى الخلاف بين الإمامية وغيرهم، والذي وقع فيه الخلاف هو أصل التنجس. واضح المقصد؟ إذن فلا إجماع من قبل المرتضى على حرمة سائر الانتفاعات، إنما إجماع على النجاسة لا على حرمة سائر الانتفاعات. وأما بالنسبة إلى الشيخ الطوسي فالكلام هو الكلام، فإجماع الشيخ الطوسي حينما قال دليلنا إجماع الفرقاء ليس مقصوده أن سائر الانتفاعات بالدهن المتنجس حرام ومما قام عليهم إجماع، لا، مقصوده من دليلنا الإجماع هو في الاستصباح بالدهن النجس. والشاهد أن الخلاف الذي وقع بين العامة والإمامية في جواز الاستصباح بالدهن المتنجس وعدم جوازه، ولذلك قال الشافعي كما قلنا لا يجوز الاستصباح، وأما غيره قال أصحاب الحديث، الشافعي قال يجوز الاستصباح، أما أصحاب الحديث قالوا لا ينتفع به لا باستصباح ولا بغيره، داود قال لا ينتفع به بغير لا بالاستصباح ولا بغيره. فالذي يريده الشيخ الطوسي هو قيام الإجماع على ماذا؟ على جواز الاستصباح، أن قام الإجماع لدى الإمامية على جواز الاستصباح بالدهن المتنجس، لا أن إجماعه على ماذا؟ على حرمة سائر الانتفاعات. وأكبر شاهد على أنه يريد ذلك أنه متى ذكر قضية الإجماع؟ الشيخ الطوسي بعد ما نقل الخلاف بين الإمامية وغيرهم قال دليلنا الإجماع، والخلاف الذي وقع بين الإمامية وغيرهم في جواز الاستصباح وغيره. ولو كان يريد من الإجماع حرمة سائر الانتفاعات لمن البداية ذكر قال ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح بالإجماع، كان يذكر الإجماع حينما ذكر حرمة الانتفاعات، لكنه متى ذكر الشيخ الطوسي الإجماع؟ في آخر كلامه بعدما أشار إلى قضية الخلاف بين الإمامية وغيرهم، والذي وقع فيه الخلاف هو في جواز الاستصباح ومن دونه. فإذا دعوى الإجماع من قبل الشيخ الطوسي ناظرة إلى ماذا؟ إلى حرمة الاستصباح، لأنه يريد أن يقول قام الإجماع على حرمة سائر الانتفاعات بالدهن المتنجس، وإن كان هذا هو مبناه لأنه صرح وقال ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به، لكن معقد الإجماع في الاستصباح لا في حرمة الانتفاعات، هكذا يريد الشيخ الأنصاري. إذن ما في إجماع. وأما بالنسبة لابن زهرة فالكلام هو الكلام أيضا، فإن ابن زهرة لا يريد أن يقول وهو إجماع الطائفة يعني حرمة سائر الانتفاعات بالعين المتنجسة، إنما يريد أن يقول ما قام عليه الإجماع هو جواز بيع الكلب المعلم للصيد، وقام الإجماع على جواز بيع الزيت المتنجس للاستصباح، لأنه يريد أن يقول إنما حرم بيع المتنجس لأنه يحرم الانتفاع به، وهذا مما قام عليه الإجماع، إنما الإجماع قام على جواز بيع الكلب المعلم للصيد وعلى جواز بيع الزيت المتنجس، لأن الإجماع قام على حرمة الانتفاعات وبالتالي حرم البيع، لأنه إذا حرمت الانتفاعات حرم البيع. لا يريد ابن زهرة ذلك، إنما يريد الإجماع على جواز بيع الكلب وبيع الزيت، وإن كان هو مبنى أنه يحرم الانتفاع بالمتنجس لأنه صرح بذلك، لكنه لم يدعي الإجماع في ذلك. إذا فالمناقشة الأولى من قبل الشيخ الأنصاري للإجماعات المدعات هو أنه يقول تأملنا كلام المرتضى، وكلام الطوسي وكلام ابن زهرة فلم نستفد من كلماتهم دعوة الإجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجس، إنما كلامهم ناظر إلى الإجماع على ماذا؟ على نجاسة طعام أهل الكتاب كما هو المرتضى، أو على جواز الاستصباح فقط وفقط كما هو كلام الطوسي، أو على جواز بيع الكلب المعلم للصيد والزيت المتنجس كما هو كلام ابن زهرة. هذا المناقشة الأولى، واضح. المناقشة الثانية للشيخ الأنصار: سلمنا جدلا وآمنا معكم بأن كلام المرتضى وكلام الطوسي وكلام ابن زهرة يدل على الإجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجس، لكن مع ذلك نقول هذا الإجماع لا يثمن ولا يغني من جوع. لماذا؟ لأن أكثر المتأخرين من العلماء ذهبوا إلى حلية سائر الانتفاعات بالأعيان المتنجسة إلا ما قام عليه الدليل. فإذا هذا الإجماع لا يفيدنا ما دام أكثر الأعلام خصوصا من المتأخرين ذهبوا إلى الحلية، معنى ذلك أن الدليل الذي اعتمد عليه المتقدمون من الأعلام ليس دليلا قويا وتاما. ولذلك المحقق الحلي في الشرائع والعلامة في الإرشاد والمختلف والتحرير والشهيد الأول في الذكرى والشهيد الثاني في المسالك والمحقق الكركي في جامع المقاصد، كل هؤلاء الأعيان ذهبوا إلى أن الأصل الجواز وحلية الانتفاعات بالأعيان المتنجسة إلا ما استدني بالدليل. فإذا كان أكثر المتأخرين مبناهم الحلية، إذن فالإجماع المدعى من قبل المتقدمين ليس قويا وتاما ولا يكشف لنا عن رأي المعصوم، وإلا لو كان كاشفا عن رأي المعصوم لكان المتأخرون جزموا به واعتمدوا عليه، فمعنى أنه ليس تاما، واضح. ونضيف لذلك مناقشة ثالثة حتى يكون تركيز أكثر فيها، وهي أن هذه الإجماعات المدعاة محتملة مدركية، لأن هناك آيات استدل بها على أن الأصل حرمة الانتفاع بالمتنجس، وهناك روايات أيضا استدل بها على ذلك، والنتيجة هي عدم تمامية هذا الدليل الأول الإجماع الاحتمال المدركية لا أقل، فيكون ساقطا عن الحجية. هذا هو الدليل الأول وما فيه وما عليه، واضح مقصد جيد. حتى يكون قسط من الراحة قليل نطبق. قال الرابع: هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح بأن يعمل صابون؟ الدهن المتنجس نستفيد منه كصابون يضلى به الأجرب، أو السفن أو السفن، سفن أو سفن؟ لا، السفن المقصود به جلد، جلد هذا السفن جلد خشن يجعل على قوائم السيف. هذا الجلد الخشن الذي يجعل على قوائم السيف يطلى به الدهن، أو يطلى بالدهن، يطلى بالدهن عنده حتى يتماسك. فلعل مقصود السفن هو هذا الجلد الخشن، ولعل مقصود السفن جمع سفينة أن السفن تطلى بهذا، لكن الأقرب هو السفن لا السفن، واضح المقصود. السفن بالتحريك جلد خشن يوضع على قوائم السيف يطلع بالدهن المتنجس، أو أن يقال مقصود السفن تطلع يطلع خشب السفن.
الأجرب والجرام؟
لا، الأجرب الذي به الجرام. قولان، إذن الآن أشار إلى النقطة الأولى أن هناك قولين. مبنيان على أن الأصل في المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. وهذا قول من؟ هذا القول الأول. قول من؟ قول المصنف وهو الذي تبناه. والذي خرج بالدليل في الدهن المتنجس الأكل والشرب والاستطباع تحت السعر، صح؟ أو أن القاعدة في المتنجس المنع، حرمة الانتفاعات إلا ما استثني بالدليل، المنع عن التصرف إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء. وأيضا بيع الدهن المتنجس ليعمل صابون على رواية ضعيفة رواها الراوندي، ستأتي فارتقبها. وهذا القول الثاني هو الذي تبناه السيد العاملي في مفتاح الكرامة في الجزء 12 في الصفحة 80، وهذا هو نص كلامه. يقول العاملي، لاحظ محل الشاهد، لأن الأصل عدم جواز الانتفاع بالنجس. هذا كلام من؟ العاملي. فيقتصر على المتيقن. هذا العاملي يقول في الجزء 12 من مفتاح الكرامة الصفحة 80، لأن الأصل عدم جواز الانتفاع بالنجس فيقتصر على المتيقن. فمعنى أنه يتبنى أن الأصل الحرم. والذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني، ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين. من أن يقول مشايخنا المعاصرين مقصوده صاحب الجواب. وين وافق؟ في الجزء 22 من الجواهر الصفحة 15، وهذا نص كلام صاحب الجواهر محل الشاهد. يقول وبأصالة عدم جواز الانتفاع بالنجس فضلا عن التكسب به فيقتصر على المتيقن من كونه تحت السماء، لأنه كان يتكلم صاحب الجواهر عن الدهن المتنجس، فهل يجوز الانتفاع به في كصابون أو غيره؟ قال لا. واستدل بأصالة عدم جواز الانتفاع بالنجس فضلا عن التكسب، يعني ما يجوز الانتفاع ولا البيع، البيع من باب أولى، فيقتصر على المتيقن من كون الانتفاع تحت السماء، يعني للاستصباع وفقط تحت السماء. وهو ظاهر جماعة من القدماء كالشيخين طوسي والمفيد والسيدين المرتضى وابن زهرة والحلي ابن إدريس وغيرهم. فالآن ينقل كلمات خمسة، ثلاثة تفيد الإجماع، لا يفيد الإجماع. قال في الانتصار مرتضى: وممن فردت به الإمامية أن كل طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، واختلف باقي الفقهاء في ذلك، يعني العامة اختلفوا معنا، وقد دللنا على ذلك، يعني على النجاسة في كتاب الطهارة، حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس. فإذا مقصود من الإجماع بعد ذلك سيأتي يناقش، يقول لا، مقصود من الإجماع هو أصل النجاسة لا حرمة سائر الانتفاعات ترتقب. وقال في المبسوط الشيخ الطوسي، طبعا هنا ما ادعى الشيخ الطوسي في المبسوط الإجماع، إنما نقل كلامه في المبسوط في مسألة الانتفاع بالمتنجس، وهو خصوص الماء الذي تنجس. في الماء المضاف إنه مباح التصرف فيه بأنواع التصرف ما لم تقع فيه نجاسة، فإن وقعت فيه نجاسة، يعني الماء المضاف لو وقعت فيه قطرة دم أو بول مثلا، الطوسي يتكلم معك من النجس، لم يجوز استعماله على حال، لا يجوز استعمال هذا الماء المضاف على حال، لا في شرب ولا غيره. إذن معناه أن الطوسي يتبنى ماذا؟ حرمة سائر الانتفاع بالمتنجس، وإلا لماذا يقول لم يجوز استعماله على حال، يعني لا في الشرب ولا غيره تستعمله. وقال الطوسي أيضا في حكم الماء المتغير بالنجاسة أنه لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة للشرب لا غير. فواضح كلام الطوسي في المبسوط أن الماء المتنجس لا يستفاد منه الأصل الحرمة إلا ما استثني الضرورة، مثلا شرب وغيره. وقال في النهاية ليس نهاية الحكمة النهاية الطوسي نهاية الطوسي. وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعا لم يجوز استعماله ووجب إهراقه. هذا الطوسي يقول إذا كان عندنا ماء وقع فيه ميتة فأرى مثلا صارت ميتة صار هذا الماء متنجس هل يجوز استعماله؟ يقول لم يجوز استعماله مطلقا، ولذلك قال يجب إهراقه، يعني لا تستعمل لا في شرب ولا غيره، صار الانتفاعات حرام. إذا واضح كلام الطوسي. وقريب منه، قريب منه عبارة المقنعة، المقنعة لمن؟ المفيد. أفيد يا مفيد، للمفيد. وننقل نص عبارة المفيد في المقنعة في الصفحة 582. هذا عبارة، لاحظ عبارته، هل فعلا كما يقول؟ يقول المفيد وإن وقع ذلك، يعني ميتة وقعت ميتة، وإن وقع ذلك في الدهن جاز الاستصباح به تحت السماء. هذا المفيد يتكلم من أين المفيد؟ مدفون في أغدار عند الإمام الكاظم، من الحضرة الكاظمية يتكلم. ولم يجوز تحت الظلال، ولا يجوز أكله، ولا الادهان به على حال. إذن المفيد يقول الدهن المتنجس لا يجوز الانتفاع به على حال إلا للاستصباح تحت السماء. إذن فعلا مبنى المفيد أنه يحرم سائر انتفاعات، جاز الاستصباح به تحت السماء فقط، ولم يجوز تحت الظلال يعني تحت السقف، ولا يجوز أكله، ولا الادهان به على حال. يعني المفيد إذن يتبنى حرمة الانتفاع المتنجس إلا ما استثني. وقال من القائل؟ الطوسي. الطوسي في الخلاف. إذن من النجاة في حكم السم والبدر والشيرج والزيت إذا وقعت فيه فأراه إنه جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. هذا رأي الإمامية، وبه قال الشافعي، وقال قوم من أصحاب الحديث لا ينتفع به بحال لا باستصباح ولا بغيره بل يرى كالخمر. وقال أبو حنيفة يستصبح به ويباع لذلك، يعني للاستصباح فقط. وقال داود إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال لا استصباح ولا غير استصباح. وإن كان غيره من الأدهان غير السمن يعني كالعسل مثلا لم ينجس بموت الفأر فيه ويحل أكله وشربه، لأن الخبر ورد في السمن فحسب. المهم هو هنا دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، هذا كلام الطوسي. وفي السرائر ابن إدريس، ابن إدريس الحلي من النجف، من النجف في حكم، نعم هو في الحلة استقر لكن بعد النجف، في حكم الدهن المتنجس أنه لا يجوز الادهان به، الدهن المتنجس لا يجوز الادهان به ولا استعماله في شيء من الأشياء عدا الاستصباح تحت السماء. إذن ابن إدريس مدعى الإجماع في المسألة، لكنه هو هذا رأيه أنه لا يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس إلا في الاستصباح تحت السماء. وادعى في موضع آخر من كتاب السرائر أشرنا له في الدروس السابقة أن الاستصباح به يعني بل تحت الظلال تحت السقف محظور بغير خلاف، يعني لا يجوز أن تنتفع به إلا تحت السماء. لا هذا مو نظري إلى حرمة سائر الانتفاعات، فقط نظري للاستصباح، أن الاستصباح قام الإجماع على أنه يكون تحت السماء. للدليل عنده دليله قام الإجماع، لكن ما يدل ما ادعى الإجماع على حرمة سائر الانتفاع بالدهن المتنجس كمثلا أن يعمل صابونا، ما ادعى الإجماع، ادعى الإجماع على أن الاستصباح يكون تحت السماء فقط وفقط. ما ربط هذا بهذا؟ يعني لو قال قام الإجماع على حرمة الاستصباح تحت السماء، هل يدل هذا الإجماع الآن على حرمة الانتفاع بالدهن المتنجس كصابون؟
ما في ملازمة.
لا، قال أن الاستصباح فيه تحت الظلال محظور بغير خلاف. قام الإجماع على أن الاستصباح
العبارة
نعم، لكن ما قال ما ادعى الإجماع. نعم هذا هو مبنى ابن إدريس، لكن كلامنا هل ابن إدريس يدعي قيام الإجماع على حرمة سائر الانتفاعات؟ لا، لكن هذا هو مبنى نعم.
لو لا يجوز
لا يجوز الاستصباح بالدهن عدد لأجل الاستصباح. هل تستفيد الإجماع من كلامي؟ أما بالإدريس نستفيد الإجماع. لا، مو مقصود هذا، مقصود أنه قد يقال عدل الاستصباح تحت السماء. يعني هل مسألة الاستصباح تحت السماء إجماعية أم لا؟ يقول لا، ترى ابن إدريس، نحن قلنا فيما سبق أن ابن إدريس ادعى الإجماع، فلا تقول على أن ادعى الإجماع ابن إدريس فيما سبق على أن الاستصباح تحت السماء خاصة. فهنا قد تقول عبارة ابن إدريس لا تدل على الإجماع. نقول لا، ترى في موضع آخر من ما قال بأن الإجماع على قام على أن الاستصباح خاص تحت السماء. واضح؟ إذن لماذا نضع ادعى الإجماع لكلمة ابن إدريس حتى لا يقول لا يقال تناسي؟ لأن فيما سبق نحن في المسألة الثالثة قلنا أن ابن إدريس ادعى الإجماع على أن الاستصباح تحت السماء ويحرم تحت الظلال. فهنا قد يقال هذه العبارة من ابن إدريس التي نقلناها عدى الاستصباح تحت السماء ليست عبارة دالة على الإجماع، فيقول لا، هناك عبارة أخرى لابن إدريس تدل على الإجماع أن الاستصباح خاص تحت السماء بالإجماع، وهي هذه العبارة. واضح لماذا قال الإجماع؟ مو مقصود الإجماع على حرمة سائر الانتفاعات حتى لا يقال تنافي بين ما نقلتموه عن ابن إدريس سابقا أنه ادعى الإجماع على أن الانتفاع بالدهن المتنجس للاستصباح خاص تحت السماء، وهنا لا يستفاد من عبارة الإجماع. نقول لا، الإجماع المدعى في عبارة أخرى. واضح؟ وقال ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة، وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره، عدم استثني من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو إجماع الطائفة. ثم استدل ابن زهرة على جواز بيع الزيت بعد الإجماع بأن النبي صلى الله عليه وآله أدنى في الاستصباح به تحت السماء، قال وهذا يدل على جواز بيعه، لذلك انتهى. هذا الآن المفروض الشيخ الأعظم في البداية يذكر الدليل على القول الأول وهو أصالة الجواز وقاعدة حلية الانتفاع، لكنه قدم دليل من أدلة القول الثاني وهو الإجماع، ثم قال هذا ولكن الأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين جواز الانتفاع، يعني الأصل هو حلية الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، ويدل على هذا القول الأول الذي نتبناه نحن شيخ الأنصاري أصالة الجواز يعني براءة وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض ولا حاكم عليهما على القاعدة، قاعدة حلية الانتفاع وأصالة البراءة، سوى ما يتخيل من بعض الآيات والأخبار ودعوى الجماعة المتقدمة الإجماع على المن، والكل غير قابل لذلك. ستأتي الآن، الآن ذكرنا الدليل الأول والمناقشة عليه، ثلاث مناقشات، بقي الدليل الثاني الآيات والدليل الثالث الروايات، والحمد لله رب العالمين.